إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العشرون بعد المئة في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب السابع والذي هو في الجزء الثالث في الرد على الجهمية، وهو باب مناظرة ابن مشكوية بحضرة الواثق. بعد ذلك ألحق ابن بطة بهذا الباب ذكرا لآخرين كعلي بن المديني ومنصور بن عمار ونعيم بن حماد، ووصلنا إلى ما ذكره عن عفان ابن مسلم. عفان ابن مسلم الباهلي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، دعاه المأمون إلى القول بخلق القرآن وتوعده بقطع الرزق فأبى ولم يجب، وقرأ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذكر ابن بطة بإسناده عن حنبل بن إسحاق قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عند عفان، وكان أول ما امتحن عفان، وسأله يحيى بعد ما امتحن من الغد، فقال له: يا أبا عثمان، أخبرنا بما كلمك به إسحاق. إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد، وما كان مرده عليك؟ قال: يا أبا زكريا، لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك، يعني بذلك أني لم أجب. فقال له: كيف كان؟ قال: قرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الجزيرة من الرقة، لأن المأمون كان ذهب إلى الرقة ومكث بها، وأرسل بكتابه إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان العلماء، وأن الذي لا يجيب يقطع عنه يعني راتبه. قال: فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن، يعني مخلوق، فإن أجاب فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به فاقطع عنه الذي تجري عليه أو تجري عليه، نعم، فاقطع عنه الذي تجري عليه أجرى عليه، يعني من الرزق. قال عفان: فلما قرأ علي قال لي إسحاق: ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد. يريد أيكون هذا مخلوقا؟ فقال لي إسحاق: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه إلى ما يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك. وينقطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن أيضا. نعم، لأن المأمون كان يجري عليه يعني مبلغا، وكذلك إسحاق بن إبراهيم كان يجري عليه مبلغا آخر. فقال قال عفان، فقلت له: فقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فسكت عني وانصرفت. فسر أبو عبد الله بذلك ويحيى وأصحابهم. نعم، وكان عفان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقطع ذلك عنه، فلامه من في داره، وكان يعول 40 إنسانا. ولم يلبث أن جاءه رجل وأعطاه كيسا فيه 1000 درهم، وقال: يا عفان، ثبتك الله كما ثبتت الدي، وهذا في كل شهر. صح، فصدقه الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم، صدق الله فصدقه الله، فانقطع عنه هذه 1000، فجاءه إنسان وقال له: كل شهر بأعطيك هذه 1000، ثبتك الله كما ثبتت الدين. قال حنبل: فسمعت أبا عبد الله بعد ذلك يقول: سبحان الله، كان الناس يتكلمون، يعني في هذين الشيخين عفان وأبي نعيم، ويذكرونهما، وكنا من الناس في أمرهما، ما الله به عليم، قام لله بأمر لم يقم به أحد مثل ما قام به عفان وأبو نعيم. وذكر بإسناده عن أبي بكر الأعين قال: كنت عند عفان وقد دعاه إسحاق لهذا الأمر، فقال: أعطوني ثياب، فجاءوه بقميص جديد، فقال لهم: هذا يكون لكم. نعم، سبحان الله، لما يعني حضر أبا بكر رضي الله عنه، جاءوه بكفن يعني جديد، فقال لهم: الحي أحق بالجديد، الحي أحق بالجديد. فهؤلاء السلف يتبعون السلف الأول، الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فقال لهم: هذا يكون لكم، هاتوا قميصا خلقا، يعني قديما. قال: فألبسته إياه، يعني لضرب العنق. وذكر بإسناده عن علي بن سهل قال: لما امتحن عفان، امتحن إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، وكان إسحاق يجري عليه 300. فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان تجري عليه. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تجب، فلا أدري ما رد عليه. وقد تقدم أنه رد عليه بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال علي بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره، وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض، وهذا سبحان الله من الرحمة التي تكون أحيانا في المخالفين. فهنا إسحاق يعني كتب إلى المأمون أنه كبير مريض وقد امتحنه فلم يجب. قال: ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. هكذا يعني إسحاق كتب إلى المأمون يقول له يعني ربما يموت قبل أن يصلك كتابي هذا. وأيضا ممن ذكرهم ابن بطة في هذا الباب وهو باب آخرون بشر بن الحارث. هذا بشر بن الحارث ذكر بإسناده عن أبي حفص العطار قال سمعت بشر بن الحارث يقول حين أنشده أبو الرمة هذا الشعر في بشر المريسي اكتبوا هذا الشعر وتعلموه فهو أنفع لكم من غيره وعلموه صبيانكم. ورأيت بشرا يعجب هذا الشعر إذا أنشده. نعم، فهذا أيضا بشر بن الحارث وهو ممن يعني امتحن أيضا. قال أيها الناس فاستقيموا إلى الحق وخافوا عقوبة الرحمن واتقوا يوم ينجلي الأمر فيه لكم من كرامة أو هوان فإلى جنة الخلد فيها أم إلى جاحم من النيران. يوم يجمعكم الإله ليوم فيه شابت ذوائب الولدان فأجيبوا عن القرآن وعما قلتموه يا معشر المجاني أزعمتم بأنه مخلوق فكذبتم ومنزل الفرقان بل كلام الإله ليس بمخلوق ولا ميت مع الإنسان كل خلق يبيد لا شك فيه أي خلق يبقى على الحدثان. لا تقولوا بقول بشر المريسي والعنوه في السر والإعلان واستعيذوا بالله من شر بشر كاستعاذتكم من الشيطان ما أراد الذي أراد سوى الشرك ولكن كناء عن الأوثان بالقرآن اهتدى وضل الذي ضل وكل مخاصم بالقرآن فعليكم بدينكم لا تبيعوه بشيء من المعيشة فاني لا على الشرك ترقدون وإن متتم على الدين صرتم للجنان فاقبلوا النصح من أخ بذل النص بل بذل النص حلكم من ضميره واللسان. الباب الثامن قال باب القول في من زعم أن الإيمان مخلوق. فهذا قول أيضا متفرع عن القول بخلق ليش بخلق القرآن. فالإيمان مخلوق ولا غير مخلوق هذه أيضا مسألة مرتبطة بمسألة خلق القرآن وقد تناولها شيخ الإسلام رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 655 ومواضع بعدها. فلنقرأ شيئا مما يعني ذكره الشيخ حتى تتبين هذه المسألة. قال فصل وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. فبين الشيخ أن هذه المسألة متفرعة من مسألة القول بخلق القرآن، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وهم اللفظية الذين تقدم يعني بيان بطلان قولهم. قال: وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا، أي أنهم تذرعوا إلى القول بخلق القرآن. وعرضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. وهذا كله قد تقدم بيانه. قال: وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق. وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا من الإيمان، فأدرجوا هذا فيه، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. فإذا هذه متفرعة عن هذه. ثم يعني بيّن الشيخ شيئا مهما في صفحة 656، قال: فإن الكلام قد يسمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة، هذا سماع مطلق. فإذا سماع موسى لكلام الله عز وجل هذا سماع مطلق، لأنه سمعه من المتكلم به، وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون سمعه سماعا مقيدا، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وإنما هو يسمع من الإيش؟ يسمع من القارئ ومن التالف، هذا سماع مقيد. ثم ذكر أن الناس اختلفوا في هذا جدا، وتكلموا في الصوت وفي الحرف وفي الكلام النفسي والمعنى القديم. قال: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. نعم. وفي صفحة 658 قال: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. فإذا نحن نستفيد هذا، أن الخلاف إنما ينشأ بسبب الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة. ومن هذا هذه المسألة، إذا قيل الإيمان مخلوق فنقول: يعني قولك هذا مجمل، ماذا تعني بالإيمان؟ هل تعني مثلا كلمة لا إله إلا الله؟ هذه قد تكلم الله بها، فها هنا الإيمان غير مخلوق. أم أنك تعني إيمان العبد وفعل العبد؟ فهذا مخلوق. فدوما النزاع إنما ينشأ حتى بين أهل الحق بسبب الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة. قال: وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا الإيمان مخلوق. الآن هذا عندما أنت تقرأ عن البخاري ومحمد بن نصر أنهما قالوا الإيمان مخلوق، ماذا يعنون؟ ما يعنون مضمون الإيمان من مثل قول لا إله إلا الله، وإنما يعنون يعني فعل العبد. قال وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك. قال حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلي عليه. سبحان الله، أحمد بن حنبل مات قبل البخاري. أحمد بن حنبل مات 241 هجرية، والبخاري مات بعده 256. ففي مثل هذا يعني يحصل كذب كثير. نعم، والبخاري لما صنف كتاب خلق أفعال العباد ذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا المعنى، فذكر أن كل من الطائفتين القائلتين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير مخلوق ينسبون إلى الإمام أحمد للأسف، فنجد اللفظية ومخالفيهم كل منهما ينتحل وينتسب إلى الإمام أحمد، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله الإمام أحمد. وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، والإمام أحمد كان ينكر على هؤلاء وعلى هؤلاء. في صفحة 661 قال والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل. وفي صفحة 664 قال لما ذكر يعني التكلم بالمصطلحات المجملة، الشيخ حذر من الإيش؟ من الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة. قال والذي يقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان، أي لا بد من الاستفصال. فهذه قاعدة يعني عزيزة، أن كل من تكلم بلفظ غير موجود في الكتاب والسنة فلا بد من استفصاله، يقال له ما تريد بالإيمان، أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقول لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، الله من أسمائه المؤمن، المؤمن يعني أنه سبحانه يؤمن، فهذا من الإيمان، فهل تريد به شيئا من صفات الله فهذا غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوق. قال واكتبوا هذا، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء المشترك، أن اللفظ قد يحتمل هذا، لفظ مجمل يحتمل هذا وهذا، أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. قال والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه. هذه قاعدة جامعة، كما يقال هل لله حد؟ الحد هل هو وارد في الكتاب والسنة؟ غير وارد، فلا بد من الاستفصال. هل لله جهة؟ الجهة واردة في الكتاب والسنة؟ لا، فلا بد من استفصال، وهكذا. قال وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل. فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. فيجب أن يفصل ما في كلامه أو أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول. نعم، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. طبعا هذه أيضا قاعدة غالية، من ليس من الغلو، وإنما أنها غالية في مضمونها. وعليها صنف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، الذي يقول فيه ابن القيم أنه أعظم ما صنف من كتب المسلمين بعد الكتاب والسنة. الكتاب والسنة طبعا ما يقال فيه التصنيف. نعم، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فالمهم الذي يعني يزعم أن الإيمان مخلوق، نحن لا بد من استفصاله. طيب، إذا هنا ابن بطة رحمه الله تشدد في الرد على من قال الإيمان مخلوق وبدون الاستفصال، فنقول إنما عنا جماعة معينين يتذرعون بقولهم الإيمان مخلوق إلى القول بأن كلام الله عز وجل وصفاته مخلوقة. ذكر بإسناده أو ذكر قال سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد يقول ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء. وذكر أن الصوري كان نزل بغداد بالجانب الشرق في سوق يحيى وأظهر التقلل والتقشف، وهذا من أجل أن يروجوا بدعتهم. فالإنسان ما يغتر بالزهد والتقشف والتقلل إذا لم يكن على السنة. وقال في بعض كلامه إن الإيمان مخلوق، وإنما أردت الحركة، إنما أردت الحركة يعني حركة الإنسان وفعل الإنسان. فخاض الناس في أمره، فطائفة تنصره وطائفة تنكر عليه، فسألوا عبد الوهاب الوراق وهارون الحمال فعرضا كلامه على أحمد بن حنبل. ثم ذكر بإسناده عن المروذي أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا قد تكلم في ذلك الجانب وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوه فقال اذهبوا إلى أبي عبد الله، وقد ذهبوا إلى غير واحد من مشيخه فلم يدروا ما يقولوا، وقد جاءوا بكلامه على أن يعرضوه عليك، وهذه الرقعة. فقال هاتها، فدفعتها إليه فكان فيها. هذا كلام الصوري صاحب الرقعة. خلق الله عز وجل لنا عقولا وألهمنا الخير والشر وألهمنا الرشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر. فقال له رجل وهكذا إيماننا قول وعمل ويزيد وينقص ونية واتباع السنة، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل إذ كان في هذا الموضع لا على القول. فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. نعم، وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله. يا سبحان الله، ولماذا نحن يعني نخوض في هذا. الإمام أحمد رحمه الله قاعدته الأصلية التي كان يرد بها على جميع أهل البدع، لماذا نخوض؟ لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الخوض، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقال تعالى وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الذي كتب هذا لماذا؟ إن وإن لسنا بحاجة إلى هذا، لو كان هذا يعني من أركان الدين لا 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 لسبقنا إليه من هم خير منا من الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل، فرمى أبو عبد الله بالرقعة من يده وغضب غضبا شديدا، ثم قال هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه. نعم، نقول لأن الإمام أحمد يعني عرف من كلام هذا أنه يتذرع، أنه يتذرع بهذه المقولة إلى القول بخلق القرآن. قال وإنما قلت مخلوق على الحركة، هو يحكي قوله، يعني الأفضل أن نجعل هذا بين قوسين. قال وإنما قلت مخلوق على الحركة، هذا قول الصوري. قال هذا مثل قول الكرابيسي، الكرابيسي اللي هو قال بالإيش؟ باللفظ. نعم. قال إنما أراد الحركات مخلوقة، إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهم. ويله إذا قال إن الإيمان مخلوق، فأي شيء بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الإمام أحمد الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام، الإمام بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. نعم، فلا إله إلا الله من الإيمان. قال فلا إله إلا الله مخلوق، هذا ينكر عليه أحمد. قال من أين هذا الرجل وعلى من نزل ومن يجالس؟ سبحان الله، فدوما الذي يأتي بالغرائب يسأل عن من أين خرج وعلى من نزل ومن يجالس. قلت هو غريب، قال حذروا عنه ليس يفلح أصحاب الكلام. نعم، فأنكر عليه الإمام أحمد لأنه يعني تكلم بما لم يسبق إليه، فهذا الصوري، فالصورة هذا يمكن أن نقول أنه أول من تكلم في مسألة الإيمان هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. نعم، كما تقدم عن الكرابيسي وعن الثلجي، الثلجي اللي هو أصل الوقفية، الكرابيسي أصل اللفظية، والجهم بن صفوان أصل الخلقية، وهكذا. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته، ثم قال أبو عبد الله انظر كيف قد قدم التوبة أمامه. أيوة، يعني لما قال إيش؟ إن أنكر علي أبو عبد الله تبت. قال ولما يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه. نعم، لماذا يرد هذا؟ يعني لماذا هو يتكلم بكلام وأنا أنكره عليه؟ كما قال يعني عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. وإنما الشيطان يعني يزين للناس أنهم يقولون كلاما غريبا لم يسبقوا إليه، فيعني ينحرفون والعياذ بالله. فالإنسان يعني ما يتجرأ على القول في دين الله عز وجل، يكفيك أن تتبع من سبقك، أما الإنسان يأتي بشيء غريب ويظهر للناس أنه صاحب تفصيل وصاحب علم، كهذا الذي يقول أقول مخلوق على الحركة والفعل، فإن كان على القول فليس بمخلوق، ولماذا هذا التفصيل؟ لسنا بحاجة إلى هذا التفصيل، شيء لم يتكلم فيه من سبقنا فلا نتكلم فيه. نعم. ثم ذكر بإسناده عن حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسئل عمن قال الإيمان مخلوق فقال هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق، من قال هذا فهو قول سوء يدعو إلى كلام جهم، يحذر عن صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا يكلم حتى يرجع ويتوب، وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله مخلوق هو. هذا يعني الإمام أحمد ينكر بهذا السؤال، فهذا السؤال المراد به الإنكار. قال الله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس الآية، فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة، وصف الله بها نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمي، يحذر عن صاحب هذه المقالة، وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى ولم يزل الله عالما، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال مقالة الجهمية. ثم ذكر بإسناده عن ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله عن الإيمان أمخلوق هو، فقال أبو عبد الله وقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أمخلوق هو، ما هو الله مخلوق. قال الشيخ فالقول في هذا ما كان عليه أهل العلم والتسليم لما قالوا، فمن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأن أصل الإيمان وذروة سنامه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا تماما كمسألة الإيش، من قال القرآن مخلوق، من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوقة فهو مبتدع، لأن القدرية يعني القدرية هنا المثبتة الجبرية يعني تقول إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة، فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما قالته العلماء، وترك الكلام، الله أكبر، وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمة. نعم، قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن إيش؟ عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هذه رسالة عمر بن عبد العزيز. قال فهم القدوة وهم كانوا أولى بالكلام منا. نعم، لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. نسأل الله عصمة من معصيته، وعياذا من مخالفته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.